الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيسي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
نأتي إلى الحالة الرابعة وهي تقديم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا. الحالة الثالثة كانت تقديم المفعول به على الفاعل فقط وجوبا، أما هنا فيتقدم المفعول به على الفعل والفاعل كليهما وجوبا. قال سبحانه وتعالى: فأي آيات الله تنكرون؟ لو بحثنا في هذه الآية لوجدنا فيها فعل وفيها فاعل فيها مفعول به. فأي آيات الله تنكرون؟ لو جينا إلى ترتيبها في غير القرآن الكريم لا قلنا تنكرون أي آيات الله، فهنا الفعل وهنا الفاعل ضمير متصل، وأي مفعول به، هذا الترتيب الطبيعي للجملة. ولكن هنا المفعول به لا يجوز أن يتأخر بل يجب أن يتقدم. فلماذا؟ لأن أي هي من أسماء الاستفهام، أي من أسماء الاستفهام، وأكرر، وأسماء الاستفهام في اللغة العربية وضعها الطبيعي والصحيح وفي بداية الجملة، يجب أن تكون في البداية ولا يجوز أن تتأخر أبدا. ففي هذه الحالة تقدم المفعول به وجوبا عن الفعل والفاعل لأنه من أسماء الاستفهام، وأسماء الاستفهام هي من الأسماء التي لها الصدارة، والمعنى الصدارة أي التي يجب أن يبتدأ بها في الكلام. إذن المفعول به فأي، أي، وهو سبب التقديم وجوبا عن الفعل والفاعل لأنه اسم استفهام، واسم الاستفهام هو من ألفاظ الصدارة، أي التي يجب أن يبدأ بها في الكلام ولا يجوز أن تتأخر. وهذه هي الحالة الأولى، أن تكون من ألفاظ الصدارة. كذلك في الآية الثانية: من يهدي الله فهو المهتدي. نلاحظ من أداة شرط، وهي مفعول به للفعل يهدي، أي يهدي الله من، فجاءت أداة الشرط في البداية وتقدمت عن الفعل والفاعل، تقدمت عن الفعل والفاعل. فما سبب التقديم؟ سبب التقديم نفس الشيء، أن أسماء الشرط هي من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام، وهي من الألفاظ ومن الأسماء التي يجب أن يبدأ بها. إذن أسماء الشرط من الأسماء التي يجب أن يبدأ بها وتكون لها صدارة في الكلام، وإذا جاءت مفعول به كما في هذه الآية فيجب أن تتقدم عن الفعل والفاعل. وهذه الحالة الثانية أيضا، ولها علاقة وثيقة بالحالة الأولى، ولكن الحالة الأولى اسم استفهام والحالة الثانية هي اسم شرط، وكلا كلا من اسم الاستفهام واسم الشرط هي هما من ألفاظ الصدارة التي يجب أن يبدأ بها في الكلام. الحالة الثالثة، قال سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. نلاحظ كلمة اليتيم جاءت منصوبة، أي هي مفعول به، وأين الفاعل، أي أين الفاعل وأين الفعل المفعول به. تقدير الكلام في غير القرآن الكريم: لا تقهر اليتيم، ف تقهر هو الفعل والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، واليتيم مفعول به. هذا هو الترتيب في غير القرآن الكريم. ولكن هنا تقدم المفعول به عن الفعل وعن الفاعل وجوبا كما في الآية. فما هو سبب التقديم؟ هناك سبب أن المفعول به جاء بعد أما التفصيلية الشرطية، وستدرس هذا إن شاء الله في المراحل اللاحقة. أما هي من أسماء الشرط أو تسمى أما التفصيلية الشرطية، فيجب تقديم المفعول به إذا جاء بعد أما التفصيلية الشرطية، يجب أن يتقدم على فعله، وفعله هنا هو تقهر وهو جواب أما الشرطية، وفعلها فعل أما الشرطية محذوف، وهذا تعرفه إن شاء الله في المراحل اللاحقة. إذن يجب تقديم المفعول به إذا جاء بعد إما الشرطية التفصيلية. أما الحالة التي تليها وهي في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد، نلاحظ إياك جاء باللون الأحمر وهو ضمير منفصل. فتقدير الكلام في غير القرآن الكريم، لو أردت أن أوصل هذا الضمير أجعله ضمير متصل لقلت نعبدك. إذن لو أخرت الضمير المنفصل إلى بعد الفعل لأصبح ضمير متصل ولا يصبح ضميرا منفصلا، ويختل معنى الآية، لأن هنا معنى يفيد الاختصاص، وهذا من الأغراض البلاغية لتقديم الضمير المنفصل عن الفعل. ففي هذه الحالة الفعل نعبد والمفعول به هو الضمير المنفصل الذي تقدم وجوبا عن الفعل والفاعل لإفادة الاختصاص، أي نعبدك أنت يا الله فقط. فبدل أن يقول نعبدك أنت يا الله فقط قال إياك نعبد، وهو اختصاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وفي هذه الحالة تقدم المفعول به وهو الضمير المنفصل عن الفعل والفاعل وجوبا، ولو أخرناه لأصبح متصل ويصبح له معنى آخر. وهذه الحالة الرابعة. أما الحالة الخامسة فهي في جملة كم كتاب ملكت. هنا لا يسأل كم عندك من كتب، ولكن هو يريد أن يقول أن لديك كتب كثيرة. كم كتاب ملكت، فكم هنا تسمى كم الخبرية كما هو موضح، وليست كم الاستفهامية التي تسأل عن العدد، ولكن هنا يريد أن يذكر أي أنك تملك كتبا كثيرة. فتقدمت كم عن الفعل والفاعل ملكت وجوبا، لأن كم هي اسم وهي من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام، وتسمى مثل ما ذكرنا كم الخبرية. ولو جينا إلى الجملة لوجدنا أن معناها ملكت كم كتب، أي كتب كثيرة، فتقدمت كم عن الفعل والفاعل وجوبا لأنها كم الخبرية وهي من الألفاظ التي لها الصدارة. إذن يجب تقديم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا في هذه الحالة إذا كان اسم استفهام أي من ألفاظ الصدارة، أو اسم شرط وهو من ألفاظ الصدارة، أو إذا جاء بعد إما الشرطية التفصيلية مثل ما ذكرنا فأما اليتيمة فلا تقهر، أو إذا جاء ضمير منفصل يفيد الاختصاص مثل إياك نعبد، أو إذا جاء المفعول به كم الخبرية من الأسماء التي وهي من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام. وننتقل إلى المفعول الثاني من المفاعيل الخمسة، وهو كما هو مبين هنا المفعول المطلق. وقبل أن نتطرق إلى تعريف المفعول المطلق، عليك أن تعرف الفرق بين الفعل والمصدر. فأنت تسمع أحيانا هذا فعل هذا مصدر، فما هو الفرق بين الفعل والمصدر؟ الفعل كما هو موجود يدل على حدث وزمن، يدل على شيئين حدث وزمن. فإذا جاءت كلمة مثل كتب، فهذه الكلمة تدلنا على شيئين، الكتابة كتب وهو الحدث، والمقصود بالحدث العمل، دلنا على عمل. وأيضا دل في نفس الوقت إلى جانب العمل والحدث على الزمن، وهنا الزمن كتب في الزمن الماضي، إذن هذا فعل. وكذلك انتصر، انتصر دل على انتصار وهو عمل حدث، ودل على زمن وقت وهو الماضي. وكذلك ينتصر، يدل على عمل ويدل على زمن وهو المضارع والمستقبل، فهذا هو الفعل. أما المصدر فهو يدل على حدث دون زمن، فقط يدل على حدث بدون زمن، مثل كتابة، فالكتابة تدلنا على حدث وعمل الكتابة، لكن لا يدلنا على زمن، هل في الماضي أو في المضارع الآن أو في الزمن المستقبل. وكذلك انتصار لا يدلنا على زمن، ولكن يدلنا على حدث وفعل. ومن خلال هذا المفهوم نستطيع أن ننتقل إلى المفعول المطلق. لكي نعرف تعريف المفعول المطلق ونبين أقسامه، عليك أن تلاحظ هذه الأمثلة والمبدوءة بالآية الأولى. قال سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. والمثال الثاني سير، وسرت سير الصالحين. والمثال الثالث سجدت لله سجدتين. فلاحظ معي الكلمات تكليما، سير، سجدتين. لو لاحظت في هذه الكلمات لوجدت أنها تدل على حدث، تكليما من مصدر للفعل كلما، وموجود الفعل وموجود المصدر دلت على حدث دون زمن، وكذلك سير دلت على حدث دون زمن، وسير مصدر للفعل سار وهو موجود قبله، وسجدة أو سجدتين مصدر دل على حدث دون زمن للفعل سجد. إذن الكلمات الملونة باللون الأزرق هي مصادر للأفعال التي قبلها. ولكن لماذا جاءت هذه المصادر؟ لو استعرضنا سبب مجيء هذه المصادر على التوالي لوجدنا أنها تأتي لأغراض ولأهداف، وهذا هو أقسام المفعول المطلق. في الآية الأولى تكليمة جاءت تؤكد الفعل، فلو قلنا مثلا كلم الله موسى ووقفت كانت الجملة كاملة، ولكن قد يفهم القارئ والسامع من هذا أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى عن طريق وحي، أو قد يكون إلهام من الله لموسى هذا الكلام، ولكن ليس هذا المراد في الآية، وإنما المراد في الآية أن الله كلمه مباشرة، ولذلك جاء وكلم الله موسى تكليما، فجاء المفعول المطلق تكليما مؤكد لحدوث الفعل، مؤكد ومقوي للفعل. إذن غرض المصدر هنا وهو المفعول المطلق غرضه مؤكد لفعله. وننتقل إلى الجملة الثانية، سرت سير الصالحين، الفعل سار، فلو قلت سرت ووقفت هنا لا قد يفهم السامع أو القارئ أن السير قد يكون سير سريعا أو بطيئا أو سير الفاسدين أو أشياء كثيرة، ولكن عندما قلت سرت سير الصالحين جاء المصدر يبين نوع السير بأنه سير الصالحين، والذي بين نوعه هو إضافة المصدر سير إلى كلمة الصالحين. وكذلك سرت سيرا، فلو قلت سرت سيرا لكان تأكيد وكان مؤكد للفعل، لكن عندما أقول سرت سيرا جيدا بينت نوع السير بأنه سير جيد، فجاء المفعول المطلق هنا سيرا كما هو مبين، مبين لنوع الفعل لأنه جاء بعده مضاف إليه، أو كما ذكرنا في المثال جاء بعده صفة موصوف. والمثال الثالث سجدت لله سجدتين، الفعل سجد والمصدر سجدتين، فلماذا جاء المصدر؟ لو قلت سجدت لله لقد يتبين السامع سجدت لله سجدة أو سجدتين أو ثلاث سجدات، لكن عندما حددت وقلت سجدتين فالمصدر هنا بين عدد سجدات. إذن غرض وهدف المصدر هنا هو مبين لعدد الفعل، وهكذا كل مفعول مطلق يأتي لثلاثة أغراض، فإما أن يأتي مؤكد لفعله أو مبين لنوع الفعل أو مبين لعدد الفعل. وإذا مجتمع ثلاثة أشياء في المصدر فهو مفعول مطلق، الأول أن يكون مصدر للفعل قبله. إذن هنا كلم وهنا المصدر، سار هنا المصدر، سجد وهنا المصدر. إذن هذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أنه يأتي مبين مؤكد للفعل أو مبين للنوع أو لعدد الفعل، هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة هو أن يأتي منصوبا، فهنا جاء منصوبا بالفتحة، وهنا جاء منصوب بالفتحة، وهنا جاء منصوب ولكن ليس بالفتحة، بالياء، لأنه مثنى. فإذا ما جاء المصدر بعد فعله مؤكد لفعله أو مبين لنوع الفعل أو لعدد الفعل وجاء منصوبا فهو مفعول مطلق. إذن المفعول المطلق هو مصدر منصوب مؤكد لعامله أو مبين لنوعه أو عدده كما ذكرنا. ولنأخذ مثال لكيفية إعراب المفعول المطلق في جملة، ونقول أعرب الجملة الآتية: استمعت إلى القرآن استماعا حسنا. تأمل معي هذا الجدول الكلمة إعرابها. الكلمة الأولى استمعت، استمع فعل ماض مبن على الفتح، استمع فقط، والتاء تاء الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع الفاعل، وهذا من أنواع الفاعل الضمير المتصل. إلى حرف جر، القرآن اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، والجملة إلى هنا مكتملة، ولكن قد يكون الاستماع هذا جيد وقد يكون بطيء. فجاء مفعول مطلق بعد استمع، فعل استمع ومصدره استماعا، إذن استماعا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وكل مفعول مطلق دائما يكون منصوبا، لتأخذ هذا في بالك عند معرفة واكتشاف المفعول المطلق. ولو قال استماعا ووقف هنا لكان المفعول المطلق مؤكد للفعل، لكن عندما قال حسنا، حسنا صفة منصوبة، صفة لاستماع، فنوع الاستماع هو من الاستماع الحسن، صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. وعندما جاء المفعول المطلق موصوفا فيصبح مبين لنوع الفعل. ولنأخذ التدريب الثاني، والذي يقول استخرج المفعول المطلق مما يأتي مبينا نوعه. إذن يريد في البداية أن تحدد وتستخرج المفعول المطلق، والخطوة الثانية تبين نوعه، ومقصود ببيان النوع الأنواع الثلاثة: هل هو مؤكد للفعل أم مبين لنوع الفعل أم مبين لعدد مرات حدوث الفعل. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. نلاحظ الفعل توبوا، والفعل تاب مصدره توبة وذكر هنا، إذن تاب توبة، فتوبة هو المصدر وهو مفعول مطلق لأن فعله ذكر قبله، فالمفعول المطلق توبة. نوعه، نعود إلى الآية، توبة ما نوع التوبة؟ جعلها موصوفة. فإذا جاء المفعول المطلق والمصدر بعده صفة أو مضاف إليه فيكون مبين للنوع، أي مبين لنوع التوبة. والآية الثانية قال سبحانه وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وهي تمر مر السحاب. والفعل تمر، المفعول المطلق مر وهي هنا. وما نوع المفعول المطلق هنا؟ نوعه مبين للنوع لأنه مضاف إلى كلمة السحاب. والآية الثالثة قال سبحانه وتعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. الفعل يخلق، ومصدر الفعل يخلق خلق، فجاء المفعول المطلق بعد الفعل، ولكنه لم يأتي موصوف بعده صفة، ولم يأتي بعده مضاف إليه، فنوعه مؤكدا لعامله. وهكذا تستطيع أن تحدد وتستخرج المفعول المطلق من الأمثلة والجمل والآيات المختلفة، وتبين نوع المفعول المطلق كما سبق وأن بينا. وقد تسأل نفسك سؤالا: ما الذي ينصب المفعول المطلق؟ أي ما العامل فيه؟ فالمفعول فيه الذي ينصبه هو الفعل. فما هو الناصب للمفعول المطلق؟ الناصب للمفعول المطلق قد يتعدد، وهذا ما سنبينه في هذه الفقرة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لتأمل معي الجملة الأولى، أتقن عملك إتقانا. نلاحظ الفعل أتقن، جاء المصدر إتقان وجاء قبله الفعل، ونلاحظ هذا الفعل قد رفع فاعل وهو الضمير المستتر أنت، أتقن أنت، ونصب مفعول به، ونصب أيضا المفعول المطلق. إذن الناصب للمفعول المطلق أو العامل فيه هو الفعل أتقن، ونوعه فعل. إذن الناصب الأول للمفعول المطلق أو العامل فيه هو الفعل، فالفعل ينصب المفعول المطلق كما ينصب المفعول به. وهل هناك ناصب آخر للمفعول المطلق؟ نقول لك نعم، هذا ما سنبينه في هذه الأمثلة. اقرأ معي المثال الثاني. فرحت باجتهادك اجتهادا كبيرا. لو تأملت الكلمة اجتهادا، وكذلك إخلاص في الجملة الثالثة، وكذلك إعجاب في الجملة الرابعة، وكذلك حزنا في الجملة الخامسة، لوجدت أنها مصادر. اجتهادا مصدر للفعل اجتهد، وإخلاص مصدر للفعل أخلص، وإعجابا مصدر للفعل أعجب، وحزنا مصدر للفعل حزن. فما هو الناصب لهذه المصادر، وخاصة وهي جاءت لبيان النوع الفعل أو لبيان تأكيد العدد، أي أنها جاءت مفعول مطلق، فما الذي نصبها؟ لو تأملنا في الجملة الثانية لوجدنا المفعول المطلق اجتهادا لم يسبق بفعل من نوعه أو من لفظه، وهو الفعل اجتهد، لم يسبق، لم يأتي هذا الفعل، فما هو الذي نصبه؟ لو تأملنا كل الكلمات لوجدنا أن هناك مصدر آخر، اجتهادك. فالذي نصب المفعول المطلق اجتهادك وليس الفعل، وجاء مصدر الفعل. إذن قد يأتي المصدر قد يعمل أو يكون ناصبا للمفعول المطلق، وهذا هو النوع الثاني من أنواع النواصب للمفعول المطلق، وهو المصدر بعد الفعل. النوع الثالث الذي يأتي ناصبا للمفعول المطلق هو الوصف، وعندما نقول الوصف هو يكون مشتق، أي من المشتقات، مشتق من الفعل، والمشتقات كثيرة في اللغة العربية. فلدينا اسم الفاعل مشتق، اسم المفعول مشتق من المشتقات، الصفة المشبهة، وهذه المشتقات ستدرسها في المراحل اللاحقة، وكذلك صيغة المبالغة، وكذلك اسماء الزمان والمكان، كل هذه من المشتقات، وهي أوصاف اشتقت من الفعل، فقد تعمل هذه الأوصاف أو المشتقات عمل فعلها. ففي الجملة الثالثة، سعد مخلص لنفسه إخلاص العقلاء، المفعول المطلق إخلاص، ولكن لم يسبق بفعل من لفظه أخلص إخلاص، ولكن جاء شيء ناب عن الفعل في نصبه للمفعول المطلق وهو مخلص. فما هو نوع مخلص؟ مخلص من الفعل أخلص هو اسم الفاعل وهو مشتق، واسم الفاعل كما درست سابقا وستدرس لاحقا إن شاء الله يعمل عمل فعله، فيرفع الفاعل وينصب المفعول به، وقد ينصب المفعول المطلق كما في هذه الجملة. إذن لو سألت سائل ما إعراب إخلاص، ستقول مفعول مطلق، سيقول أين العامل؟ قل الاسم الفاعل عمل عمل فعله. إذن هنا إخلاص العامل فيه مخلص، ما نوع مخلص؟ ليس فعل وليس مصدر ولكن اسم فاعل. الجملة الرابعة، سعيد معجب. معجب، ولو رجعنا إلى المشتقات لوجدنا معجب اسم مفعول وليس معجب، لأن معجب بكسر الجيم سيكون اسم فاعل، ومعجب بفتح الجيم هو اسم مفعول. سعيد معجب بنفسه إعجابا، المفعول المطلق إعجابا. ما الذي نصبه ستقول لا يوجد الفعل، ولكن موجود شيء نائب عن الفعل في نسبه للمفعول المطلق، وهو اسم المفعول، وهو من المشتقات كما ذكرنا. إذن المفعول المطلق إعجابا، ما العامل فيه أو ما الذي نصبه؟ هو معجب. ما نوعه؟ اسم مفعول وليس اسم فاعل. إذن اسم المفعول قد يعمل عمل فعله وينسب المفعول المطلق. الجملة الأخيرة، أنا حزين حزنا شديدا، المفعول المطلق حزنا، ما الذي نصبه؟ لا يوجد اسم فاعل، لا يوجد اسم مفعول، لا يوجد مصدر ولا يوجد فعل، ولكن يوجد صفة مشبهة. وعندما نقول صفة مشبهة أي أنها صفة مشبهة باسم الفاعل، أي أنها تشبه اسم الفاعل. إذن حزنا العامل فيه حزين، الصفة المشبهة. وعندما إذا سألك سؤال شخص ما ويقول لك ما هو الصفة المشبهة، قل هي صفة مشبهة باسم الفاعل ولها أحكام ستدرسها بمشيئة الله في المراحل اللاحقة. إذن ينصب المفعول المطلق بواحد من ثلاثة: الفعل كما بينا في الجملة الأولى، أو المصدر كما بينا في الجملة الثانية، والثالث الوصف العامل عمل فعله، يعمل عمل فعله. وقد يكون هذا الوصف إما اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. ولنتناول تدريب يبين الناصب للمفعول المطلق، والذي يقول استخرج المفعول المطلق مما يأتي وبين ناصبه. إذن هو يريد في البداية المفعول المطلق رقم واحد، ثم بعد ذلك يريد الناصب للمفعول المطلق. وكما قلنا أن الناصب للمفعول المطلق قد يكون الفعل، وقد يكون المصدر، وقد يكون الوصف أي اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة. قال تعالى: فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. لو لاحظنا الكلمة الملونة باللون الأزرق لوجدنا أنها مفعول مطلق. فما الذي نصب هذا المفعول المطلق؟ لو رجعنا وركزنا في الآية لم نجد فعل من نفس اللفظ، ولكن نجد المصدر جزاء. إذن المفعول المطلق هنا جزاء، وناصبه أو العامل فيه المصدر جزاؤكم، ما هو مبين. والآية الثانية قال سبحانه وتعالى: والصافات صفا. المفعول المطلق صفا، ولكن ما الذي نصبه؟ لو لاحظنا لا نجد فعلا ولا نجد مصدر، ولكننا نجد الصافات. والصافات من الفعل صفا، هو اسم الفاعل. الصافات من الفعل صفا. وأترك لك الآية الثالثة لتستخرج المفعول المطلق والناصب للمفعول المطلق. قال سبحانه وتعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. أدعوك عزيز الطالب إلى أن تستخرج المفعول المطلق والناصب له قبل أن أشرحه ووضحه هنا. بالتأكيد أنك ستعرف المفعول المطلق وستقول دعاءه، فما الذي نصبه؟ هل كلمة الشر؟ لا. الإنسان؟ لا. هل هناك ستقول لي إنه الفعل يدعو، يدعو دعاء. إذن إذا تبينت لك هذه الإجابة فأنا سأقول لك أنك فهمت الدرس. إذن المفعول المطلق هو دعاءه، وكلمة دعاء والضمير هو مضاف إليه، والناصب له الفعل يدعو. وهكذا تستطيع أن تستخرج المفعول المطلق والناصب للمفعول المطلق.
نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيشي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.